أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 95 إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، مع قصار السور، ونحن مع سورة المطففين. كنا قد بدأناها في الأسبوع الماضي، ثم شاء الله تعالى مع السفر أن نعتذر نحو من أسبوع، يعني يوم الأربعاء أنا في سفر، الخميس في محاضرة عامة، الجمعة أجازة، السبت كان محاضرة، الأحد كان رياض الصالحين، أيضا اعتذرت الاثنين والثلاثاء وهكذا حتى الأربعاء. أمس هممت أن أفسر ويل للمطففين، وبعدين إذا هو يوم الحديث، اليوم الخميس والحمد لله، نظرا لأنه غدا الجمعة ما في درس نهارا ولا ليلا، ويوم السبت لو كانت العودة ممكن لا أستطيع الدرس. على كل حال، شاء الله ويسر أن نلتقي الليلة، ونحاول أن نقطع شوطا مع سورة المطففين. وإن كنت قد نسيت يعني ماذا قلت وماذا وقفت على أي شيء وقفت، أذكر جيدا أنني فسرت سورة المطففين من كتاب عون الرحمن في تفسير القرآن في محاضرتين، وأذكر أنني أخذت عددا من التفاسير الموجزة، وربما معها تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، واستغرق معنا اللقاء، يغلب على ظني هذا. ولذلك هبدأ الليلة إن شاء الله مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوبوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين وسورة المطففين وقول الله تعالى ويل للمطففين ويل كلمة ويل تكررت في القرآن كثيرا وهي على الأصح كلمة وعيد يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المفيد في الجملة التي بعدها فهنا يقول عز وجل ويل للمطففين فمن هم المطففون هؤلاء المطففون فسرتهم الآيات التي بعدها الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني اشتروا منهم ما يكال استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم أي هم الذين باعوا الطعام كيلا فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا إذا وزنوا نقصوا يخسرون فهؤلاء يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم فجمعوا بين الأمرين بين الشح والبخل الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة والبخل بمنع ما يجب عليه من إتمام الكيل والوزن وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو مثال فيقاس عليه كل ما أشبه كل من طلب حقه كاملا ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقها كاملا ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليه لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشيئة لا بد أن يوفى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا درهم لا عنده ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فنصيحتي لهؤلاء الذين يفرطون في حق أزواجهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى، لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسره وإن شاء أبقاه، والمرأة عند زوجها كذلك، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاها، فهي بمنزلة الأسير عنده، فليتق الله فيها. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام، لكنه مفرط في حقهم، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوموا بحقه، أن يبروه في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوهم. نقول هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته، إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر في حقهم نقول إنه مطفف، ونقول له: تذكر قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني ألا يتيقن هؤلاء ويعلموا علم اليقين؟ لأن الظن هنا بمعنى اليقين، والظن أنهم ملاقوا ربهم، كقوله تعالى: الظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، كذا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هم يتيقنون أنهم ملاقوا الله، لكن الظن يستعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية. وهنا يقول عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يتيقن هؤلاء؟ ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون، أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين؟ حياك الله أخي الحبيب وبياك، أسأل الله عز وجل أن يتم لك الشفاء والعافية، أن يشفيك وعافيك يا رب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا اليوم عظيم ولا شك أنه عظيم، كما قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم في طوله، في أهواله، فيما يحدث فيه، في كل معنى تحمله كلمة عظيم. لكن هذا العظيم هو على قوم عسير وعلى قوم يسير. قال تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. لكنه بالنسبة للمؤمنين جعلنا الله منهم يسير، كأنما يؤدي به صلاة فريضة من سهولته عليه ويسره عليه، لا سيما إذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة، وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا اليوم عظيم، لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم حفاة ليس لهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب، لا قمص ولا سراويل ولا أزر ولا أردية، غلا أي غير مختونين، بمعنى أن القلفة التي تقطع في الختان تعود يوم القيامة مع صاحبها، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويعيدهم الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى، وأنه يعيد الخلق كما بدأهم. والقلفة إنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار، لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث، لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه، لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالناس يقومون على هذا الوصف حفاة عراة غلة، وفي بعض الأحاديث بهما، قال العلماء: البهم يعني الذين لا مال معهم، ففي يوم القيامة لا مال يفدي به الإنسان نفسه من العذاب في يوم القيامة، ليس هناك ابن يجزي عن أبيه شيئا، ولا أب يجزي عن ابنه شيئا، ولا صاحبة ولا قبيلة، كل يقول نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أهواله وأن ييسره علينا. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو الله جل وعلا، وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ثم قال ربنا عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إذا وردت في القرآن لها معاني حسب السياق، قد تكون حرف ردع وزجر، وقد تكون بمعنى حقا، وقد يكون لها معاني أخرى يعينها السياق، لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معاني تختلف بحسب سياق الكلام. في هذه الآية يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فتحتمل أن تكون بمعنى حق إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال، فيبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين، والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن، وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، يعني العبد الكافر اكتبوه في الأرض السابعة السفلى. فالسجين هو أسفل ما يكون من الأرض، الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها، فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله: وما أدراك ما سجين. فالاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين؟ وهل بحثت عنه وهل سألت عنه حتى يبين لك؟ والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة وقد يكون لعظمة الشيء نزولا، وهذا التعظيم في السجين ليس لرفعته وعلوه ولكنه لسفوله ونزوله. كتاب مرقوم أي كتاب هذه لا تعود على سجين إنما تعود على كتاب، في قوله كلا إن كتاب الفجار، فما هذا الكتاب؟ قال كتاب مرقوم يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. ويل يومئذ للمكذبين، ويل سبق الكلام عليها في أول هذه السورة، الذين يكذبون بيوم الدين، الكلام من أول السورة إلى آخرها كله في يوم الدين والجزاء. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل، لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله، لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين، لأن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحياة فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان بالله ابتداء والإيمان باليوم الآخر انتهاء، فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبني على عقيدة، فإذا لم يكن هناك عقيدة فكيف يعمل؟ ولهذا قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي ما يكذب بيوم الدين وينكره إلا كل معتد أثيم، معتد في أفعاله أثيم في أقواله، وقيل معتد في أفعاله أثيم في كسبه، أي أن مآله إلى الإثم، والمعنيان متقاربان، فلا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتد أثيم آثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله تعالى. وإذا تتلى عليه آياتنا، يعني إذا تلاها عليه أحد وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله ولكنها تتلى عليه، فإذا تليت عليه قال أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين، وأساطير جمع أسطورة، وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول هذا القرآن أساطير الأولين، ولم ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشد تأثيرا على القلب، حتى قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأنه يكذب بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، فلم يكن مؤمنا، فلم يصل نور آيات الله عز وجل إلى قلبه، بل يراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، أي اجتمع عليها وحجبها عن الحق، ما كانوا يكسبون أي من الأعمال السيئات، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن اهتدى بهدي الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن قلبه يستنير وأنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويعظم آيات الله عز وجل ويرى أنها فوق كل كلام وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. هذا من أنال الله قلبه بالإيمان. أما من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند آخرين لا سكتة، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه لا تغير المعنى سواء سكت أم لم تسكت، سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. وكنت قد نبهت على هذا سلفا، السكتات الأربع، وإن الذي يقرأ بقصر منفصل لا يسكتها، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين. بهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل، ووجه الدلالة الظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء محجوبون فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواترة السنة، وإجماع الصحابة والأئمة. لا إشكال في هذا أنه تعالى يرى حقا بالعين، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، كما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله عز وجل، واستدل به الخلف على عدم رؤية الله. ولا شك أن الآية دليل عليهم، لأن الله لم ينفي بها الرؤية وإنما نفى الإدراك، ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة الصحيحة بذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وإمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا: إن الله لا يمكن أن يرى بالعين، وإنما المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين. ولا شك أن هذا قول باطل، مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف، ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويقينا، وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر ولله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه. ثم قال تعالى: ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم، أي يصلونها، يصلون حرارتها أو عذابها، نسأل الله العافية. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، يقال تقريعا لهم وتوبيخا، هذا الذي كنتم به تكذبون، فيجتمع عليهم العذاب البدني والألم البدني بصلي النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. ثم قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذه الآية يذكر الله عز وجل خبرا مؤكدا بأن، لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد، فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا، فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين، فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي إنهم في هذا المكان العالي، قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وما أدراك ما عليون، أي ما الذي علمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أدراك به، فإنه عظيم، كتاب مرقوم. هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، يشهده أن يحضره أو يشهد به المقربون، والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله، وكان أرفع الناس عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، فقربهم الله عنده. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات لفي نعيم، والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموتى قد ذبحا، يقال لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لهم ادخلوها بسلام، ويقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. كل هذا مما يدخل السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، جعلني الله وإياكم منهم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع الأسرة، فهم على الأرائك على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية ينظرون، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن النظر يشمل، إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أسروا ما يكون وأنعموا ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. يسقون من رحيق مختوم، الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار، يسقيهم الله عز وجل بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقول يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق، أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، خلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس، أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى بل هو مختوم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي بقيته وآخره مسك، أي طيب الريح، خلاف خمر الدنيا فإنها خبيثة الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون، أي فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافسته أي سابقته سباقا بلغ بي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون، أي مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم، أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرب عز وجل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم، أي من المكان المسنم الرافع العالي، وهو جنة عدن. ثم قال تعالى: إن الذين أجرموا، أي قاموا بالجرم هو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا في غيبتهم يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا، الفعل يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهم في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر، ووجب حملها على المعنيين لأن ذلك عام، فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين هم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين هم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرتي، انظر، يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا، انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون، إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون يسخرون يتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إذا رأوهم رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن المستقيم إنه متشدد ومتزمت. وفوق هذا كله قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إنه سحر أو مجانين. قال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طبعا الرد أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، إلى آخر السورة. وإذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن المستقيم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إنه سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا سحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تقليب أهل البدع أهل التعطيل للسلف، ومن هذا تقليب أهل البدع الذين هم أهل التعطيل للسلف ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات بأنه حشوية مجسمة ومشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أي إن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم محكومون عليهم بل الحكم لله عز وجل. فاليوم الذي هو يوم الجزاء ويوم الدينونة ويوم الدين ويوم الحساب والصاخة والطامة والحاقة والقارعة والواقعة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون، والمعنى فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار، وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي إن المؤمنين على الأرائك في الجنة. والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النضرة. ينظرون أي ينظرون ما عد الله لهم من الثواب. ينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله، كما قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. يقول لأصحابه في الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله. قال له: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار، والمؤمنون في الجنة. فأنت ترى أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب أي جوزية. هل هنا للتقرير، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجزاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. فالحمد لله رب العالمين. وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين، إنه جواد كريم. انتهى تفسير ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان. طبعا يعني تفسير ابن عثيمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي: ويل للمطففين، التطفيف التنقيص من الطفيف وهو الشيء القليل. وقد فسره ما بعده في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون. قالوا: نزلت في رجل كان له مكيالان كبير وصغير، إذا اكتال لنفسه على غير اكتال بالمكيل الكبير، وإذا كال من عنده لغيره احتال بالمكيل الصغير ففي كلتا الحالتين تطفيف أي تنقيص على الناس من حقوقهم. والتقديم في افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين يشعر بشدة خطر هذا العمل، وهو فعلا خطير لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل، فإذا اختل حدث خللا في اقتصاده وبالتالي اختلال في التعامل وهو فساد كبير. وأكبر من هذا كله وجود الربا، إذا بيع جنس بجنسه وحصل تفاوت في الكيل أو الوزن، وفيه كما قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولذا فقد ورد ذكر الكيل والميزان والحث على العناية بهما في عدة مواطن بعدة أساليب، منها الخاص ومنها العام، فقد ورد في سورة الأنعام والأعراف وهود والإسراء والرحمن والحديد، أي في ست سور من القرآن الكريم. فمثلا في سورة الأنعام في سياق العشر الوصايا الكرام في سورة الأنعام قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، وذكر بر الوالدين والنهي عن قتل الأولاد والقرب من الفواحش وقتل النفس التي حرم الله والنهي عن مال اليتيم، ثم قال أوفوا الكيل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وتكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عندها كلاما موجزا مفيدا بأن الأمر بقدر الوسع، ومن أخل من غير قصد التعدي لا حرج عليه، وقال ولم يذكر هنا عقوبة لمن تعمد ذلك، ولكنه توعده بالويل في موضع آخر. وساق أول هذه السورة ويل للمطففين كما بين عقبة الوفاء بالكيل بقوله ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلة. وهنا يلفت كلامه رحمه الله النظر إلى نقطة هامة، وهي في قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، حيث أن التطفيف الزيادة الطفيفة والشيء الطفيف القليل، فكأن الآية هنا تقول تحروا بقدر المستطاع من التطفيف ولو يسيرا، وبعد بذل الجهد لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا غاية في التحري في مع شدة التحذير والتوعد بالويل. وإذا كان الوعيد بالويل على الشيء الطفيف فما فوقه من باب أولى. قال تعالى في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل بالأمر لعبادة الله وحده، لأن في الأمرين إعفاء كل ذي حق حقه من غير ما نقص، وبين أن في عدم الإفاء المطلوب بخس الناس أشياءهم وفساد الأرض بعد إصلاحها. في الموضع الثالث في سورة هود مع شعيب أيضا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين قية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم حفيظ. وبنفس الأسلوب أيضا كما تقدم ربطه بعبادة الله تعالى وحده وتكرار الأمر بعد النهي ولا تنقصوا المكال والميزان ثم أوفوا الكيل والميزان بالقسط نهي عن نقصه وأمر بإيفائه نص على المفهوم بالتأكيد، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين مع التوجيه بأن ما عند الله خير لهم. الموضع الرابع في سورة بني إسرائيل التي هي الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا أي اعتدال في الإنفاق مع نفسه فضلا عن غيره، ثم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء، ثم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وكلها في مجال الاقتصاد، وبعدها ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد يكون الباعث عليها أيضا غرض مالي، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهو من أخص أبواب المال، ثم الوفاء بالعهد، ثم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. فمع ضروريات الحياة حفظ النفس والعرض والمال يأتي الحفاظ على الكيل والوزن. الموضع الخامس في سورة الشورى، وهو أعلم مما تقدم، وجعلوه مقرونا بإنزال الكتاب في قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عند هذه الآية بما أشرنا إلى أنه عام، فقال: الميزان هنا مراد به العدل والإنصاف، وأن المعنى متضمن آلة الوزن والزيادة. وأورد بقية الآيات هنا في مبحث مفصل، فذكر آية الرحمن وآية الحديد وتكلم على الجميع بالتفصيل. وفي قوله تعالى في سورة الرحمن: والسماء رفعها وضع الميزان، مقابلة عظيمة بين رفع السماء الذي هو حق وعدل وقدرة، والميزان وضعه في الأرض لتقوم بالعدل والإنصاف، وبهذا العدل قامت السماوات والأرض. وفي سورة الحديد: اقترن الميزان بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان القسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومعلوم أن الميزان الذي أنزل مع الكتاب هو ميزان الحق والعدل، والنهي عن أكل أموال الناس بغير حق، وعدم بخس الناس أشياءهم. فكانت هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفاء في الكيل والوزن، بمثابة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقد جمع لفظ الأمانة ليعم به كل ما يمكن أن يؤتمن الإنسان عليه، وكذلك هنا الميزان مع الكتاب المنزل، وبه يستوفي كل إنسان حقه في أي نوع من أنواع التعامل. فكل من غش في سلعة أو دلس في زاد في عدد أو نقص أو زاد في درع فكل من غش في سلعة أو دلس أو زاد في عدد أو نقص أو زاد في زرع أو نقص فهو مطفف للكيل داخل تحت الوعيد بالويل. فمن باع ذهبا مثلا على أنه صاف من الغش وزن درهم وفيه من النحاس عشر الدرهم، فقد نقص وطفف لنفسه، فأخذ حق درهم كاملا، أخذ حق درهم كامل ذهبا ونقص حيث أعطى درهما إلا عشر. ومن باع رطلا سمنا وفيه عشر أرطل وفيه عشر الرطل شحما، فقد طفف بمقدار هذا العشر لنفسه ونقص وبخس المشتري بمقدار ذلك. وهكذا من باع ثوبا عشر أمتار وهو ينقص ربع المتر، فقد طفف وبخس بمقدار هذا الربع. وهكذا في القسمة بين الناس وبين الأولاد وبين الأهل وكل ما فيه عطاء وأخذ بين اثنين، الله تعالى أعلم. ومن باب ما يذكره العلماء في مناسبات السور بعضها مع بعض، فقد قال أبو حيان لما ذكر السورة التي قبلها، لما ذكر في السورة التي قبلها أو ذكرت السورة التي قبلها ما مصير الأبرار والفجار يوم القيامة، ذكر هنا من موجبات ذلك وأهمها تطفيف الكيل وبخس الوزن، وهذا في الجملة متوجه. ولكن صريح قوله تعالى في السورة السابقة: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. فهو إن كان عاما في كل ما قدمه لنفسه من عمل الخير وما أخر من أداء الواجبات عليه، فإنه يتضمن أيضا خصوص ما قدم من وفاء في الكيل ورجحان في الوزن، وما أخر في تطفيف في الكيل وبخس طمعا في المال وجمع للتراث، كما قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن هنا يعلم للعاقل أن ما طفف من كيل أو بخس من وزن مهما جمع منه فإنه يؤخره وراءه، ومسؤول عنه ونادم عليه، وقائل يا ليتني قدمت لحياتي ولا تساعة من دم. انتهى الوقت ولم ينتهي بعد تفسير السورة، فنحن نحتاج أن نأخذ لفتات طيبة من صاحب الظلال، أو نكمل الشنقيطي ونختم بابن كثير يعني في اللقاء المقبل إن شاء الله. أرجو إذا كنت أنا يعني حدث مني أنه كان يغالبني النوم وقلت كلاما يعني لم يكن واضحا أو خرج عن النص، لست أدري، لكني شعرت بشيء من هذا مع الإجهاد والتعب، وكان علي ألا أفعل هذه الحلقة، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله يعني يسر الله لنا أمر العمرة، ودعوت لكم جميعا وخصصت وعممت، على الرغم أنني كنت في العمرة يعني مع الإجهاد والتعب حقيقة كنت قد نسيت يعني أشياء، يعني أحاول أن أدعو، أحاول كذا، يعني كنت أجاهد الإرهاق والتعب حتى أؤدي النسك وأدعو للأحبة بفضل الله تعالى. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.